الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد. إخوة الكرام،
تقديم الهام على المهم واجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل فقال له: فليكن أول ما تدعوه إليه أن يوحد الله جل في علاه. لا نبدأ بكتاب الإيمان ثم شرح القاعدة قاعدة المسلم، ونحن على باب قاعدة يعني أخشى ما أخشى أن نتوسع فيها بالخلاف فينتهز الفرصة من يتربصون الدوائر بالناس ويريدون أن يفسدوا بين أهل العلم أو يمشون في الناس بالوقيعة أو بالنميمة، يعني كأننا انتهينا من العوام توذيب والنميمة فوقعنا في مجتمع الإخوة الذين يفسدون من المشايخ وأيضا يغيرون قلوب البعض على البعض، فهذه مصيبة كبرى. لذلك في المسألة الخلافية سنمرر المسألة الخلافية بأنها خلاف والخلاف معتبر، وهذا الخلاف لا يبدع من خالف فيه، ثم نبين ما ندين الله به مع الرد على المخالف بلطف وبأدب ورفق مع معرفة الفضل الأهل الفضل. نعم، حديث أبي ذر:
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب ذكر ما يدل على أن من لقي الله بالتوحيد غير مشرك ولا شاك دخل الجنة، عن أبي ذر رضي الله عنه.
الباب تكملة الحديث التي مرت، وأن الإنسان ما دام في قلبه التوحيد فعل ما فعل وأصابه ما أصابه قبل ذلك نفعته يوما من الدهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. وهو يقيد هنا، وهذا التقييد يبين لك لمحة عظيمة جدا.
كل التبويب مرة ثانية: ذكر ما يدل على أن من لقي الله بالتوحيد غير مشرك ولا شاك دخل الجنة.
ماذا تستفيدون من هذا التقييد؟ هناك فائدتان مهمتان، وأنا قد ألمحت بينهم، يعني المسألة ما أخترع وما يصح لطالب علم أنه يجلس هكذا مستمع، لا، لابد من المناقشة والمحاور. نعم، الفائدة الأولى لأنه قال غير شاك، يبقى إذا لابد أن يكون مصدقا مستيقنا، وهذا شرط من شروط إله إلى الله، لابد أن تتوقف. هذا يلزمك بالفائدة الثانية المهمة جدا. نعم، لكن لا يستفيد بها متى؟ هذا الكلام على الآخرة، هذا الكلام على حكم الآخرة. وإلا فهو مسلم من المسلمين، لهم المسلمين على عليهم على المسلمين من أتى بلا إله إلا الله، مفهوم؟ فهو الآن يبين لك كيف يستفيد منها في الآخرة. غير شاك هذا يستفيد منها في الآخرة، أن يعبد الله على إخلاص وأن يمسي كل الشرك، فهذا يستفيد منها في الآخرة. فبين كله على الإفادة منها في الآخرة، وإلا فقد استقر في نصوص أهل السنة والجماعة ومعتقد أهل السنة والجماعة أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحسابه على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فالمسألة مسألة النفع بها في الآخرة، تبود هنا ليبين أن النفع بها في الآخرة. نعم،
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فإما قال بشرني وإما قال أخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلتم: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفي رواية: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق.
في رواية ثالثة قال: وعلى رغم أنت أبي ذر، عندما قال سلم على رغم أنت أبي ذر، فقال أبو ذر: وعلى رغم أنت أبي ذر إمانة. وأيضا في رواية قالت: فتأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لي انتظر، فقمت أرى ما الذي بطأ أن السلام عن يأتي، فقلت فاستجمعت نفسي فرأيت أن السلام قال لي انتظر، فانتظرت فما قمت. الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم كما تبين في سؤال المصمرات. هذا حديث العظيم، حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، حديث من أرجى الأحاديث، من أرجى الأحاديث عند أهل السنة والجماعة. وهذا حديث الجنب فيه علوم الجنبة، وهذا الحديث العظيم فيه مسائل شتى عديدة شرحنا بعضها. منها أولا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة لها تفسيرات، إما دخل الجنة من أول وهلة، وإما دخل الجنة بعد أن أصابه من التطهير. دخل الجنة من أول وهلة هذه لا تكون إلا لمن أتى بلا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، وأتى بكل لوازمها وشروطها وأركانها ومستحباتها، وانتفع عن المكروه المحرم، يعني عبد الله على الإخلاص وايضا عبد الله بما امر الله جل في علاه وتنحى عما نهى الله عنه. هذا معنى دخل الجنه، يعني دخل الجنه من اول وهله. وهذا يفيدك حديث الايه العظيمه في كتاب ربنا: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. بظلم نكره، نكره تفيد العموم، يعني كل ظلم صغير او كبير ان لم ياتي به فهذا له الامن التام والهدايه التامه. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن التام. الالف لام استغراقيه، يعني الامن الكامل لهم الامن وهم مهتدون ولهم الهدايه الكامله. الهدايه الكامله انه يعرف قصره وبيته في الجنه كما كان يعرف بيته في الدنيا، واحق من ذلك واقوى من ذلك. فالامن التام هو الامن الذي لا يقبله لا يسبقه فزع بحال من الاحوال، وهو الامن من العذاب، لا سابقه عذاب ولا حساب بحال من الاحوال. هذا التفسير الاول، وهذا كما قلنا لمن اتى بشروطها وواجباتها، وان لم ياتي بمستحبات، لان المستحبات فيها تفاوت الدرجات فقط. لان الرجل عندما قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فقال النبي دخل الجنه من اول وهله، دخل الجنه ان صدق، افلح وابيه ان صدق. والتفسير الثاني دخل الجنه يعني اصابه ما اصابه من قبل ذلك، لان الانسان قد قال وان زنى وان سرق. يبقى الاشكال الاول انت تقول دخل الجنه يعني اتى بالشروط واللوازم والاركان واتى بالفرائض، ويمكن ان يتبع الفرائض المستحبات وترك المحرمات والمكروهات. وسياق الحديث يأبى ما تقول. قلت كيف؟ قال لي سياق الحديث انه خطب قال وان زنى وان سرق. قلت لا تاويلان، التاويل الاول وان زنى وان سرق وايش؟ وغلبت حسناته على سيئات هذا الظهر. يبقى دخل الجنه من اول وهله، لا يعذب قبلها، لان هذا حكم عدل، هذا حكم عدل. الميزان ميزان الحسنات، كيف الحسنات تغلبت السيئات. والامر الثاني هو ان يكون تاب، وان كان هذا بعيد عن السياق. التفسير الثاني دخل الجنه قال وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، لكن بتفسيرات الاحاديث الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الذي ياتي من هذه الصادرات اما ان يعذب بها فيطهر ويدخل الجنه وتغلب سيئات الحسنات، واما ان يكون في مشيئه الله فيرحمه الله جل في علاه. كما في حديث عباده بن الصامت قال بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، او بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على منشط على السمع والطاعه في المنشطه والبقره وفي عسرنا ويسرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتى من هذه القذرات الحدود الزنا وشرب الخمر والسرقه بعد ما ذكرها، قال فان اتى من هذه القذرات من شيء ثم اقيم عليه الحد فهو كفاره له. اذا يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنه وان زنى وان سرق بعد ما اقيم عليه الحد يدخل من اول وهله. طب إلا ما يدخل إلا ما يقام عليه الحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وقلنا دائما ديوان المشيئة الرحمة أقرب منها إلى العذاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضب. هذه المسألة الأولى، والمسألة الأولى أتينا بها إجمالا لأننا فصلنا فيها القول قبل ذلك. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا، أن الإصرار على الكبائر لا يخرج المرء من دائرة الإسلام. الإصرار على الكبائر لا يخرج المرء من دائرة الإسلام. وكما قال الحليمي رحمة الله عليه إمام جليل من أئمة الشافعية وإمام البيهقي، قال: والإصرار على الكبيرة لا يقلبها كفرا. الكبيرة أبدا كبيرة معصية، وما زال المرء في دائرة الإسلام. فإذا الإصرار على الصغيرة، الإسلام بقولي وظاهر قولي وإن زنى وانسرق وإن زنى وانسرق، الاحتمال وارد أنه وإن زنى وانسرق واستمر على ذلك ايضا له الذنب. فاذا هذا دليل واضح جدا على ان الصغيره لا الكبيره وان اصر عليها المرء لا تكون كفرا. وهذا خلافا للخوارج كما سنبين، لان الخوارج يكفرون بالاصرار، هم يكفرون بالكبيره اصاله، فمن باب اولى ان يكفروا بالاصرار على الكبيره. والدلاله من الحديث على ان الصغيره الكبيره لا تنقلب كفرا لان النبي جزم بانه الذي دخل الجنة، والجنة قد قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة إلى نفس مسلم، أو قال نفس مؤمنة. يبقى حكم له بالإسلام وحكم له بالإيمان مع أنه على الكبيرة ومصر على الكبيرة، زنا وسرقة وسارقة وشرب الخمر، حتى اندهش أبو ذر وقال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. ويقول له السنة الثالثة: وإن زنى وإن سرق، وعلى رغم أنف أبي ذر. ففيها دلالة واضحة جدا على أن المعصية لا تخرج الإنسان من دائرة الإسلام، المعصية لا تخرج الإنسان من دائرة الإسلام. ولك في هذا أدلة كثيرة من كتاب الله جل في علاه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقابة بعض. ومع ذلك قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، قال طائفتان من المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد على الحسن، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أصلح به بين من ومن؟ بين طائفة معاوية رضي الله عنه وارضاه وطائفة علي بن أبي طالب، وسمهما مسلمين بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا الصغيرة لتفرق الكبيرة. وهذا يجرنا إلى أن نقول بالفائدة العظيمة والصغيرة، والإصرار عليها لا يخرجها من نطاق الكبيرة. وإن كان جماهير السلف والخلف يقولون لا كبيرة مع استغفار حق ولا صغيرة مع إصرار، فقالوها حديثا مرفوعا، وهذا خطأ بين موضوع. الحديث موقوف على ابن عباس، الحديث موقوف على ابن عباس أنه قال لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. والصحيح الرابع أيضا الصغيرة أبدا، صغيرة لا يخرج على حد الصغيرة بحال من الأحوال. ما في دليل على ذلك، وين الدليل على أن الصغيرة صارت كبيرة؟ إلا أن نقول أنه يستهين ويستهزي بربه جل في علاه، أو يستهين بأمر الله، هذا أمر الأصل، الأمر القلبي يعلم الله به. فإن جاءت قرائن محتفة نرى أنه يقع في الصغيرة استهانة بأمر الله جل في علاه، قلنا صارت كبيرة. وحتى هذه لا دليل عليها، حتى هذه لا دليل عليها، إلا أن تقول في آية تثبت الكبيرة بقول الله ما لكم لا ترجون لله وقار، وأن هذا الاستهانة بأمر الله يصل بالإنسان إلى استهزاء. وقد قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هو لم يستهزئ، لكن الاستهانة وسيلة إلى الاستهزاء، فما كان وسيلة إلى كفر فهو على خطر عظيم، فتكون كبيرة على الأقل. هذا من وجهة نظر العلماء. وإن كنا نقف عند قول المحققين من أهل العلم من المتأخرين وبعض المتقدمين، من المتقدمين أيضا من شيوخ البياقي قالوا بأن الصغيرة أبدا صغيرة، وأيضا من المتأخرين الشوكاني ومن المحققين قالوا الصغيرة أبدا صغيرة، وإذا الكبيرة أيضا أبدا كبيرة. فالكبيرة لا تخرج بالإصرار إلى الكفر، ولا تخرج صاحبها من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للسارق والزاني والإجماع على السرقة والزنا أنها كبيرة، حكم عليهما بالجنة، حكم عليهما بالجنة. المسألة العقدية التي أيضا تتعلق بهذا الحديث العظيم أن الإنسان، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، ومهم جدا هذا المعتقد لأنه سيجرني المسألة الثالثة، وهو أن الإنسان يكون محبوبا عند ربه مبغوضا، يكون محبوبا مبغوضا. طبعا الناس أصناف ثلاثة: كافرون خلص، وهذا مبغوض لله جل في علاه في كل من كل وجوه بغضا مطبقا، كأبي لهب وأبي جهل يبغضهم الله جل في علاه، يكرههم الله جل في علاه، لا محبة لهم من وجه من الوجوه. ومؤمنون خلص، أتقياء أتقياء، وإن عصوا تابوا وأنابوا، والتوبة والأوبة في أسرع ما تكون. هؤلاء محبوبون لله من كل وجه، لكنهم أيضا على مراتب، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع بي ووصل الذي، ومخلطون في الوصف، مخلطون. نحن لم نقسم، عفوا، لم نقسم المنافقين لأن المنافقين مع الكافرين، فهو مبغوض لله جل في علاه أشد بغضا من إيش؟ من الكافر الصريح. لذلك قال: يخادعون الله وخادعه، فهم من نفس الطرف، قسم الوسط قسم مخلطون، وهؤلاء محبوبون مبغوضون، هؤلاء محبوبون مبغوضون، يبغض الله ما هم عليه من معصية، ويحب ما هم فيه من طاعة وتوحيد. قال: هذا التقسيم من أين أتيت به؟ قال: أتيت به أولا من الآيات، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيها دلالة، أنا أشير في الدلالات هكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء إني أحب فلان فأحبوه. فسألنا عن المحبة كيف يكون محبوبا؟ قلنا بالدليل التصريحي وبالدليل بالإشارة. أما بالدليل التصريحي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. يبقى إذا من تقرب إلى الله بالمحبوب إليه فيكون محبوبا، وقد تقرب بالمفروض، فمن أتى بالفرائض وانتهى عن المحرمات فهو محبوب، محبوبا، محبة كلية عند الله جل وعلا، مفهوم. والدرجة فوق ذلك: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه تصريحا. هذه درجة فوق هذه الدرجة، اسمها درجة المحبوبية، درجة المحبوبية من كل وجه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب قوما، إن الله إذا حب عبدا نادى في السماء أن يجب إني أحب فلانا إلى آخر الحديث. وأما البغض، أما بين الله جل وعلا أنه يبغض الكافرين وأنه يمقت الفاسقين والفاجرين، فإن الله جل في علاه لا يحب الكاذبين ولا يحب أصحاب الخيانة، فإن الله قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأنت حيثما أردت أن تسأل عن محبة الله لك فانظر كيف محبة الله في قلبك، كيف ما كان الله عندك تكون أنت عنده. اللهم اجعلنا عندك من المرفعين يا رب العالمين، واغفر لنا الذلات والسقطات والهنات. إذن العبد المخلص محبوب مبغوض لله جل في علاه. قالوا دلل علينا بدليل خاص. قلنا اولا قد اثبتنا انه من اتى بالفرائض فهو محبوب لله جل في علاه من هذا الوجه، فان وقع في المحرمات فهو مبغوض من هذا الوجه. فقالوا دلل بدليل خاص. قلت دليل خاص ورد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي بعياض بن حمار فكان في شرب الخمر فجلدوه، ثم أوتي به مرة ثانية فضربوه بالجريد والنعال، ثم أوتي به مرات فقال خالد بن الوليد لعنة الله عليك، اللعنة معناه طرد من رحمة الله، لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، والذي نفسي بيده ما أراه إلا يحب الله ورسوله. يبقى إذا إن كان يحب الله فالله يحبه، صحيح ولا لا؟ فهنا يقول يحب الله ورسوله مع شرب الخمر. قلنا هو يحب الله بتوحيده، بإيمانه، بصلاته، بزكاته، بحجه، ويبغضه الله من أجل الخمر. فمعتقد أهل السنة والجماعة أنه يجتمع في المؤمن إيمان وكفر وبر. إيمان وكفر يبقى كفر إيش؟ كفر دون كفر. لا يمكن أن يكون إيمان وكفر أكبر، لأن الكفر أكبر يضيع كل إيمانيات عنده. مفهوم؟ إيمان وكفر، بر وطاعة وفسق وفجور. وايضا الدلاله على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق مع انه مسلم، فاذا سب مسلما فهو بذلك يكون قد وقع في الفسق، ومع ذلك هو مسلم محبوب لله جل في علاه باسلامه. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه. فالذي لا يامن جاره بوائقه الله يبغضه من هذا الجانب، لكن يحب فيه توحيد، لانه لم ينتزع منه الايمان. الإيمان ما زال معه، أو كل أصل الإيمان معه. أنتم معي؟ لأن الإيمان مراتب، المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة التي فوقه الإيمان، المرتبة التي فوقه. فإن نزع الإحسان بقي، وإن نزع الإيمان بقي الإسلام، والإسلام هو أصل الإيمان. لذلك قلنا لا يمكن إسلام بلا أصل إيمان، ولا إيمان بأصل إسلام. مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ يبقى إذن نستخلص من هذا المؤمن المسلم العاصي فاعل الكبيرة محبوب لله من وجه، مبغوض من وجه آخر. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. لذلك نحن أسعد الناس بالدليلين، ننظر بعينين جميلتين، عين أولى على الشرع فنقول نبغض المعصية وننكرها وننصح فيها، وبعين أخرى عين القدر فنرحمه. مسلم عصى فمعرض للعقوبة، فهو محبوب لله بتوحيده وبإيمانه، لكنه مبغوض من جانب آخر ألا وهو المعصي، ألا هو المعصي، وهو الوان الذي يعني في مشيئة الله جل في علاه. المسألة الثالثة التي في هذا الحديث العظيم مسألة مهمة جدا، هذا الحديث فاصل في النزاع، هذا الحديث قاطع وفاصل في النزاع. أي نزاع؟ قلنا فاصل في النزاع بين طائفتين أهل البدع والضلالة وأهل السنة والجماعة، وسط بين أهل البدع والضلالة، بين الخوارج وبين المعتزلة. فالخوارج يرون التكفير بالمعصية، التكفير بالكبيرة، بالكبيرة من فعل كبيرة فقد كفر وخرج من الملة، فهو كافر في الدنيا. ومعنى أنه كافر في الدنيا عندهم يعني يستحلون ماله ودمه وعرضه حلال، لأنه كافر حربي عندهم. الذي يفعل الكبيرة زنا أو شرب الخمر، من شرب كأسا من الخمر عندهم حلال الدم والعرض والمال. الخوارج هؤلاء عندهم غلو. وأيضا أفاضل، لا يا أحباب، معنى الغرض المقصود بأن مالك كان احتراما وتعظيما الاحترام، وكان يغتسل وكان يتطيب قبل أن يلقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجد الشاب الصغير يفعل ذلك فقال له تعالى ما لي أراك سيء الأدب؟ فقال الشافعي وما رأيت إيمان من سوء أدبي؟ قال أقول لك قال رسول الله وتلعب أنت بإصبعك؟ فقال يا إمام ما كنت ألعب بإصبعك. شوف الفقر. ولذلك قال الإمام مالك لا يصل لهذا العلم غدي. قال الشافعي أأنثر الدرر وسط سارحة النعم؟ من لم يقدر العلم ليس من أهلي ولن يكون من أهلي بحال من الأحوال. فالشافعي لما قال له ذلك الإمام مالك قال أنا لا أفعل ذلك، ما عندي كاغذ الورق المحبرة والورق والقلم. فكتبت ما قلت من الأحاديث على إصبعه، كتب 25 حديث على إيش؟ على الكفر. ثم سردها سردا للإمام مالك وحفظ الموطأ في 13 يوم، في 13 يوم حفظ الموطأ. ف فذهب لما مالك رأى ذلك انبهر، قال مكانك ليس هنا في البيت. قال ان سلم دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر في الوقت. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أن أبي ذر. هذا يرد على الخوارج الذين يقولون بالتكفير بالكبيرة، لأن الإنسان قد دخل الجنة والجنة محرمة على المنافقين فقط، فالكفار يدخلون الجنة والمؤمنين يدخلون الجنة، لكن الكفار يعذبون ردحا من الزمن من الزمن، ثم يدخلون إيه؟ ممتازين مستيقظين. إيه اللي لا؟ كل لا حتى المسلمين جدك الله كل لا كل لا ها لا الجنة حرام على كل كافر، لأن السلام قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة، يبقى الجنة حرام على كل كافر، الجنة حرام على كل كافر. فلو كان كما تقولون المقدمة عندهم من زنى فقد كفر، نقول لهم الآن من زنى فقد كفر، تنزلنا مع الخطر، هذه المحاورة الصحيحة، تنزلنا مع الخطر، من زنى فقد كفر ومن كفر لا يدخل الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. قد قال سلم وإن زنى دخل الجنة. يبقى الآن الخوارج حكموا عليه بالكفر والنبي حكم عليه بالإيمان، بمن نأخذ يا شفار؟ ممتازين الحمد لله، يبقى بالرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ حكم النبي عليه بالإسلام وحكم الخوارج عليه بالكفر، بمن نقدم؟ من نقدم قوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليه بالإيمان، فقام المعتزلة وشوشوا، وأبين لكم ما الفرق بينهما من وجه الاتفاق والاستراق، ثم بين الشبهة التي تعلقوا بها، هم عندهم أدلة سيوفهم مكسرة، لكن عندهم إيش؟ شبه تعلقوا بها. أولاً اتفقوا في الآخرة واختلفوا في الدنيا، أما في الدنيا فقال الخوارج فاعل الكبيرة كافر، يخرج من الملة ونعامله معاملة الكفار، حلال الدم والمال والعرض، فهذا المرتد عندهم الفاعل الكبيرة. وأما المعتزلة قالوا لا نقول بقولكم، هو في الدنيا منزلة بين المنزلتين، جبل ما استطاعوش يقفوا أمام أهل السنة والجماعة، قالوا منزلة بين المنزلتين، قلنا يعني إيش؟ قالوا ليسوا بكفار وليسوا بمؤمنين، منزلة بين المنزلتين، ثم قال ثم اتفقوا مع الخوارج في الآخرة، وهو في الآخرة يستحق الخلود في النار، وفي الآخرة يستحق الخلود في النار، وقال الخوارج هو يكون في النار خالدا مخلدا فيها. وتعلقوا بعض الشبه منها قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وفي هذا الحديث ترد عليه من وجهين كما سنبين. ولا أسألكم أجيب الشبه وأسألكم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، رد عليه من وجهين، واستدلوا أيضا بحديث إنسان بأمتي هما بهما كفر، فذكر أن يحى الميت والفخر بالأحساب، في رواية ثلاثة بهم كفر، وذكر من الاستسقاء بالنجوم. واستدلوا بحديث أخرى وهي من حلق فكفر أو أشرف، من أتى كائنا فسأله أو عرفا فسأله فكفر بما أنزل على محمد. قالوا هذه أدلة عندهم وهي شبه ورد عليها يسير وسهل. أولا حتى لا تشوش على نفسك، أنت عندك حديث واصف النزاع، ما هو؟ دخل الجنة وإن زنى وإن، هذا محكم ولا عنده احتمالات؟ أجيبه حبيبي أنا بوريك محكم. طيب قول النبي فقد كفر، هل يرد عليه احتمالات؟ إيه الاحتمالات اللي ترد؟ كفر دون كفر أو كفر أكبر أو تغليظ أو شابه فعله فعلة الكفار وليس من الكفار، احتمالات واردة ولا غير واردة؟ الترجيح عند العلماء لو تضاد، لو اختلف المحكم مع المحتمل نرد ايه؟ نرد المحتمل على، يبقى نقدم من؟ نقدم القائل بقول ايش؟ الاحكام، فالمحكم يقدم على المحكم، والمحكم دخل الجنة وإن زنى وإن، يبقى فاعل كبير هو مسلم وما قالوا إله وقد يدخل الجنة من أول، هذا أعتقدها بسنة الجماعة. خلاص نرسخ هنا، نرد ننظر بقى إليهم، نقول لهم هذا الرد آخر الردود، إن دليله أن دليلكم محتمل ودليلنا محكم، والمحكم يقضي على المحتمل، لكن الردود أولا سأسألكم وبعد ذلك نجيب على الأدلة. استدلوا بقول السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا الحديث من وجهين فيه الرد عليه، لأنك بتأتي متأخر، طب العلم لا ينفع، لابد من اول لحظه تكون فيه. طب عذر عذره كبير، لا ده ولا قد عذرناك ما دمت قد ابهمته وحسابك على رب، كان اولى الا تبهمه، فالأولى ألا تبرر، لأنه ممكن ما يكونش عذر عند الله جل وعلا. ممتاز، لفض أخوه. هنا قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى إذا فرق النبي بين الفسوق وبين الكفر، والفسوق كان سببه معصية وهم يقولون فعل معصية كافر، ففرق الشرع بين الفسوق وبين الكفر. هذا أول دلالة عليه، واقف فاحتاروا فقالوا لا عندنا سيوف، تعالوا ردوا عليه. قالوا ما احنا عندنا الفسوق كفر، وما لم يحكم بما أنزل الله فأولاكم الفاسقون. قال الله جل في علاه أصرح من ذلك، قال الله جل وعلا عن الجن ماذا قال؟ ففسق عن أمر ربه، ده إبليس سيد الكافرين إمامهم. صح، هم يقولون هذا، أنت بقى دلل. نعم دل هم سيخرجون يقولون هذا العطف عطف تفسير، لأن الشباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالكفر هو الفسوق والفسوق هو الكفر، ويستدلون على ذلك بقول الله جل وعلا عن إبليس ففسق عن أمر رب. قلنا لا، جاء الشرع فقد فرق بين الفسق وبين إيش وبين الكفر، والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في غير ما موضع من الأحاديث على أن من أتى معصية فقد خرج عن الطاعة، لأن الفسق أوسع أعم. قال العلماء الفسق معناه الخروج، ففسق عن أمر ربي يعني خرج عن أمر ربي، فالاحتمالات واردة كأن يكون أصغر أو يكون أكبر، أن يكون أصغر وأن يكون أكبر. شرب الخمر فسق بإجماع المسلمين، شرب الخمر فسق بإجماع المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر قال فيه والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. بما إذا كان يحب الله ورسوله فلن يخرج من دائرة الإسلام مع تلبسه بإيش؟ بمعصية اللي هي الفسق، مع شرب الخمر التي هي الفسق. لذلك رددنا عليهم وقلنا لهم لا، نحن نقول لكم إذا ضابط المسألة ما دمتم قلتم التفريق تفسير تبيت ولا لا، الأصل عدم العطف التفسير، الأصل بالعطف المغايرة، والفسق غير الكفر، وقد جاءت الأدلة تبين لنا أن الفسق غير الكفر، إلا ما دل الدليل على المراد بالفسق أن يكون كفرا أكبر. طيب هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني أيضا نص لهم في النزاع، فقد قال الوجه الثاني قول الله جل في علاه إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلقبهما بالإيمان، وقال اقتتلوا، يبقى إذا قتال المسلم ليس إيه؟ ليس كفرا يخرج من الملة. هذا الدليل المحكم جعلني أقول الكفر هنا المذكور كفر دون كفر، لأن الله سماهما إيه؟ مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقول صلى الله عليه وسلم نبني هذا سيد وسيصلح الله بين طائفتين من المؤمنين، قول النبي صلى الله عليه وسلم تلتاني أمتي هما بهما كفر، وذكر هنا النياحة على الميت، هنا والنياحة على الميت هنا المذكور الكفر هنا كفر دون كفر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالنائحة أنها في الجنة. قالوا كيف؟ قلنا الحديث الصريح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة النائحة تسربل بسربال من قطران يوم القيامة، تأتي بالزفت والقار على عرصات يوم القيامة، ثم ترى سبيلها إلى جنة أم إلى نار، وهذا لا يكون الكافر بحال من الأحوال. الكافر له سبيل واحد ألا وهو النار، أما هذه سترى سبيلها إلى جنة أم إلى نار، معناها أنها ستحاسب في الميزان، فإذا غلبت الحسنات على السيئات دخلت الجنة، والعقاب أنها تسربل بسربال من قطران يوم القيامة تقف، والحر الشديد والوهد الشديد يؤذيها بما فعلت من النياحة على الميت. كفيها دلالة وضحة جدا على أنها ليست بكفر الذي يخرج من الملك. وإليك هذا قد تكون فاصلة في النزاع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، فتكون هذه الأحاديث بأسرها أحاديث مشكلة قد تعلقوا بها وفيها الشبهة، وليست فاصلة في النزاع، بل المحكم فاصل في النزاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه ما أصابه من قبل ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل أن جبريل بشرني بأن من قال لا إله إلا الله من مات المجد وقال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وعلى رغم أن هذه مسألة الرابعة من مسائل العقائد في هذا الحديث العظيم. الفوائد المستنبطة امتثال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب التمكين لهم وسبب الرفعة، وأنهم كانوا لا يعاودون النبي صلى الله عليه وسلم في شيء قط. إلا ما حدث نادرا ومن نادر لا حكم له. والامتثال من الصحابة فيه عدم، ترى من الامتثال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما جيش الجيوش وأمر عليها ابن الذي لم يبلغ الـ20 أسامة بن زيد، فكلم الأنصار عمر أن يكلم أبا بكر فكلمهم، قال غير طيب غير الأمير، إن أردت أن تجعل الجيش يتحرك وأنت ترى ما ترى كفر من كفر من العرب وأمهات المؤمنين، فقال لهم الذي نفسي بيده لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. وأيضا قال وإنه لخليق بالإمارة كما قال السلام، وهو الذي نفسي بيده لا أنزل أميرا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نفعه عندما قال لعمر بن الخطاب، عندما قال له ألسنا على الحق أليس على الباطل، فلما نعطي الدنية في ديننا، لما صلح الحديبية، لما من عاد منا لا يرجع إلينا ومن عاد منا نرده إليه. فقال له أبو بكر إلزم غرزا، امتثال تام، إلزم غرزا فإنه رسول الله ولن يضيعه الله، لن يغفره الله جل وعلا. وكان الحق مع أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. امتثال عظيم جدا. ابن مسعود كان يسير واقترب من المسجد فسمع النبي يكلم الناس وهم في المسجد، قال اجلسوا، فابن مسعود سمع اجلسوا من من، فجلس خارج المسجد، خرج خارج المسجد ما دخل. لما خرج وسلم سأله قال سمعت يا رسول الله تقول اجلس اجلسي فجلس. امتثال تام للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نرى أبا ذر قال استفتأت رسول الله فأردت أن أنظر ما الذي بطأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكرت أنه قال لي انتظر، فجلست أنتظر على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. امتثال تام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة في حق الصحابة الكرام، أنهم يعلمون أنه لا رشاد ولا سداد ولا فلاح ولا نجاح إلا بالامتثال التام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا معارضة بآراء ولا أهواء ولا قول الفقهاء ولا للذوق ولا بالوجه. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمييز. ما العلم نظمك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الخطيب. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع، وهذا خلاف أصولي بين العلماء. بعض العلماء يرى أن السلام مشرع، واستدلوا على ذلك بأدلة، لأن السلام في مسائل عدة قد اجتهد وأجاب فيها، فقال هذه دلالة على أنه مشرع. والصحيح الراجع أنه ليس مشرع. المسألة التي يجتهد فيها أن السلام يأتيه الوحي مقرا أو منكرا، وهناك اجتهادات كثيرة جدا ردها الله على النبي صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنك لما أذنت له، أو اجتهد وقد قبل العذر من المنافقين، فلامه الله، اجتهاد وأخطأ فيه فقال عفى الله عنك لما أذنت له حتى تمنى لك الذين صدقوا وتعالى من الكاذبين. وأيضا عبس وتولى أن جاءه، لا اجتهد فحرم على نفسه المغافير، فقال الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم فرض الله لكم حلة أيمانكم والله سميع والله عليم والله مولاكم وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. الغرض المقصود بأن الاجتهادات من السلام تقر أو لا تقر، وإذا فالسلام ناقل للشرع. والدلالة من الحديث أنه قال جاءني جبريل فبشرني، وهو مع أبي ذر في أكثر الأوقات ولم يقل له ذلك حتى جاءه الوحي، قال جاءني جبريل فبشرني، جاءني جبريل فبشرني. والمعروف أن اليهود جاءوا فسألوا المسلم فقال مروا علي غدا، وحتى يأتيه الوحي. فالسلام ناقل للشرع وليس لمشرع، وإن كان بعض الأصوليين يرى أن السلام مشرع، والصحيح الراجع أنه ليس مشرع بل هو ناقل للشرع. لذلك قال السلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. المرأة التي كان حكم الزاني والزانية قال واللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تاب عرض فإن تاب أطاع فأعرض عنهما. قال الله جل وعلا التي يأتينا الفاحشة من نسائكم فتشهدوا علينا 4 منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى الحكم أن تحبس في البيت فقط، الثانية تحبس في البيت حتى يأتيها الموت أو يجعل الله لها سبيلا. لو كان السلام مشرعا لشرع وقف النبي حتى أتاه التشريع من الوحي. لذلك قال خذوا عني خذوا عني صرح، قد جعل الله لهن قد جعل الله وحيا، إذن هو ناقل الشرع وهذا راجع صحيح. والفاصل في ذلك قول الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، وقال في وظيفة النبي إنما اسمه حق إنما على رسولنا البلاغ، إنما رسولنا البلاغ. الفائدة الثالثة فضل التوحيد. من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر، أصابه قبل ذلك ما أصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة وإن دنا وإن ترى. ويمكن أن يقال بتمام التوحيد يدخل الجنة من أول واحد. أرأيتم كيف صاحب البطاقة غلبت سيئاته على حسنات؟ صحيح ولا لا؟ ولم يعمل خيرا قال قيل لا ظلم اليوم لك عندنا بطاقة، فقال وما تفعل البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال لا ظلم اليوم البطاقة لك، فأخذ البطاقة فوجد مكتوب فيها لا إله إلا الله، فوضع البطاقة في كفة ووضع السجلات في كفة، فرجحت كفة لا إله إلا الله ورجحت كفة ودخل الجنة من أول واحد. الفائدة الرابعة الأمانة في النقل مع حسن الأدب مع رسول الله. هذه تؤخذ من وين؟ رغم أنت أبي ذر. لذلك ممكن للإنسان أن ينقل عن شيخه مسألة فيخفي ما فيه ما شين له ويبدي ما فيه إيش الزين، وهذه ليست من الأمانة. بل المؤمن أمين، يطبع المؤمن الحديث في بعض بل هو ضعيف جدا، يطبع المؤمن لكن المعاني الكثيرة تعضد هذا الفهم. يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. فانظر من الخيانة خيانة العين، ومن الخيانة خيانة النقل، أن تذكر النصوص مثلا حتى تأتي بما يقوي ما تريد وتخفي ما يضعف ما تريد، هذا ليس من الأمانة بمكان. فهنا شوف أبي ذر من الأمانة قال وعلى رغم أن أبي ذر، ممكن يكون هذا إيش مسلسل الذي يرويه عن أبي ذر يرويه عن النبي على رغم أنف أبي ذر، فيقول على رغم أنف أبي ذر، فيرويه الراوي من التابعين عن أبي ذر فيقول على رغم أنف أبي ذر كما قال أبو ذر على رغم أنف أبي ذر، فيكون الحديث مسلسلا. فتكون هذه الفائدة الخامسة وهي الحديث المسلسل بصفة أو بقول كما قال مسلم وعلى رغم أنف أبي ذر. فقال أبو ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر.